السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في مجلس علم ومجلس ذكر لله عز وجل في روضة من رياض الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزق من قعد فيها روضة من رياض الجنة في الآخرة، حيث نواصل مجالسنا في شرح الأحاديث في شرح أحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. قال النووي رحمه الله عز وجل: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح العظيم، قصير المبنى عظيم المعنى، هو أحد أصول الآداب الأربعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. وقد حوى للمسلم خير الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً، هذا الرجل لم يسمى في روايات الصحيح وفي أكثر الروايات، لكن جاء عند الإمام أحمد رحمه الله وابن وهب والطبراني بإسناد صحيح أنه جارية ابن قدامة السعدي، جارية ابن قدامة السعدي. هذا جاء في رواية الإمام أحمد وابن وهب في الجامع والطبراني بإسناد صحيح. وعلى كل حال، فإن الجهل باسمه أو العلم باسمه رضي الله عنه لا يؤثر في معنى الحديث. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. ومعنى الوصية العهد بأمر جامع نافع، أي اعهد إلي بأمر جامع نافع. وقال بعض أهل العلم: الوصية هي الدلالة على الخير، فمعنى أوصني: دلني على أخير ما تعلم لي، دلني على أخير ما تعلم لي. وفي هذا الحديث حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم إذا التقى عالماً أن يحرص على أن يستخرج منه خيراً له ولبلده ولأمته، فيسأل عن الخير ويحرص على أن يأخذ من هذا العالم خيراً ينتفع به هو وينتفع به أهل بلاده وتنتفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي للعالم إذا سأله مسلم أن يوصيه أن يحرص على الوصية له بالخير، وأن يراعي في ذلك حاله، فيوصي كل إنسان بما تقتضيه حاله، فإذا جهل حاله فإنه يوصيه بالوصية العامة الصالحة لعموم الناس، كالوصية بتقوى الله عز وجل، والوصية بالتوحيد، والوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الغضب صفة تقوم بالذات عند قيام سببها، صفة تقوم بالذات عند قيام سببها. وربنا سبحانه وتعالى يغضب، ربنا سبحانه وتعالى يغضب، وهذا من مقتضى الحكمة، فإن أفعال العباد منها ما يقتضي الرضا، ومنها ما يقتضي الغضب، ومنها ما يقتضي الفرح، ومنها ما يقتضي البغض، ومنها ما يقتضي الضحك. فكان ربنا سبحانه وتعالى يغضب ويرضى ويفرح ويغضب ويضحك سبحانه وتعالى. وهذه صفات فعل اختيارية حقيقية على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، لا تشبه صفات البشر. إياك إذا سمعت صفة ربك سبحانه وتعالى أن تخطر في بالك صفة البشر وما يكون عليه البشر في تلك الصفة، وإنما اعلم معناها واعلم يقينا أنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأن لا نعلم كيفيتها. وأما بنو آدم فإنهم يغضبون، وغضب ابن آدم هو غيظ وغليان في القلب يظهر أثره على الجسد ويدعو إلى الانتقام. هو غيظ وغليان في القلب، إذن أصل الغضب لبني آدم في القلب، غيظ وغليان في القلب يظهر أثره على الجسد، فيحمر الوجه وتنتفخ الأوداج ونحو ذلك، ويدعو إلى الانتقام. هذا من حيث صفة الغضب في بني آدم. والغضب من بني آدم ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. فمن الغضب ما يحمد ويمدح فاعله، وذلك إذا كان الغضب لدين الله سبحانه وتعالى، كان عند فعل حرام أو ترك واجب، وحرص الإنسان على ألا يظهر عليه ما لا يليق، حرص الإنسان على ألا يظهر عليه ما لا يليق عند غضبه، يعني احمرار الوجه هذا لا إشكال فيه، ولكن أن تظهر من تصرفات من غضبه لا تليق يحرص على أن يكظمها وألا تظهر، وألا تظهر. أو كان مما تقتضيه المروءة، أو كان مما تقتضيه المروءة، والحقيقة ما تقتضيه المروءة يعود إلى الأول. فالغضب المحمود أن يغضب الإنسان إذا ارتكب الحرام أو ترك الواجب، أو اتهم في دينه أو في عرضه أو نحو ذلك، فالمروءة تقتضي أن يغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب وغضبه كله محمود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، كان يغضب لدين الله سبحانه وتعالى، ويظهر أثر الغضب في وجهه، يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان يغضب إذا اقتضت المروءة ذلك، ولاسيما ما يتعلق بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ورأى ستارة عليها تصاوير، غضب صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، حتى عرفت عائشة رضي الله عنها الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. وعندما يعني كان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن كذا ونحن كذا، كان يغضب صلى الله عليه وسلم ويقول: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الغضب هذه الصفات كان مذموماً، يعني إذا لم يكن الغضب لدين الله أو تقتضيه المروءة، أو ظهر على الإنسان ما لا يليق من أفعال ونحو ذلك، فإنه يكون مذموماً. بعض الناس إذا 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 غضب ربما ضرب رأسه، ربما ضرب وجهه ونحو ذلك، فإن الغضب إذاك يكون مذموماً، يكون مذموماً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، ويا لها من وصية، لا تغضب. هذه الجملة حوت أربعة أمور، حوت أربعة أمور. الأمر الأول: تجنب الغضب، تجنب الغضب، أي تجنب الغضب. وهذا يتضمن أن يدرب نفسه على الحلم حتى يصير حليماً. إياك أن تقول: أنا غضوب، أنا لا أستطيع أن لا أغضب، بل أنت تستطيع أن تدرب نفسك على أن تتحلم حتى تصير حليماً. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، رواه الخطيب البغدادي وحسنه الألباني. إنما الحلم بالتحلم، فمعنى لا تغضب من معانيها اجتنب الغضب. طيب كيف اجتنب الغضب والغضب صفة انفعالية؟ نقول: درب نفسك وعود نفسك على الحلم وعلى أن لا تكون سريع الغضب. والنفس إذا دربتها تدربت، فإنما الحلم بالتحلم. المعنى الثاني: اجتناب أسباب الغضب، اجتناب أسباب الغضب، أي اجتنب أسباب الغضب. فإذا قامت أسباب الغضب فلا تتجارى معها، لا تتجارى معها، بل قف وابتعد عن سبب الغضب، لأنك إن تجاريت مع سبب الغضب غضبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. الأمر الرابع، الأمر الثالث: اكظم الغضب ولا تنفذ ما يقتضيه، اكظم الغضب ولا تنفذ ما يقتضيه، لا تفعل ما يدعوك إليه الغضب، لا تفعل ما يدعوك إليه الغضب. وهذا من صفات المؤمنين المفلحين، قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. ومن صفات من لهم عند الله ما هو خير وأبقى، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فمن صفات الذين أعد الله لهم ما عنده وهو خير وأبقى من الدنيا وما فيها أنهم إذا ما غضبوا يغفرون، فلا ينفذون مقتضى الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فخيره الله من الحور ما شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فخيره من الحور ما شاء، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فمن غضب فلم يطع غضبه، وإنما كظم غيظه وهدأ نفسه ولم ينفذ ما يدعو إليه الغضب وهو قادر على أن ينفذه، يستطيع أن ينفذ، فإن الله يكرمه متى؟ يوم القيامة، بأن يدعوه على رؤوس الخلائق دعاء إكرام له، ويخيره من الحور ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني. فمن كظم الغيظ ولم ينفذه وهو قادر على أن يمضيه، يملأ الله عز وجل قلبه رضا يوم القيامة. فهذا الأمر الثالث الذي تضمنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الرابع: لا تفعل شيئا ولا تقل شيئا عند الغضب. الفرق بين هذا والذي قبله: لا تفعل ما يدعو إليه الغضب ولا تقل ما يدعو إليه الغضب، أما هذا فلا تفعل شيئا أصلا، بل اسكن عند الغضب، ولا تقل شيئا أصلا، بل اسكت عند الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. فهذه الأمور الأربعة كلها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، على التحقيق، على التحقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذه الأمور الأربعة ونهاك عن ضدها. الغضب له علاج وأسباب تعين على دفعه وعلى العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأسباب أن تعلم وتوقن وتتذكر أن عدم غضبك يدفع عنك غضب الله. إذا لم تغضب لا يغضب الله عليك. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني عن غضب الله؟ قال لا تغضب. رواه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي يباعدني عن غضب الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فإن أردت أن تبتعد عن غضب الله وتباعد عن غضب الله فإياك والغضب، احذر الغضب، لا تغضب. فإذا تذكر الإنسان هذا يا إخوة، والله يهون عليه ألا يغضب. إذا تذكر أنه إذا لم يغضب فإن الله لن يغضب عليه، سيباعد بينه وبين غضب الله، لا شك أن هذا يعني يهون عليه أن يعالج نفسه وأن يسكن نفسه. الأمر الثاني أن يتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية التي معنا: إذا غضب يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. فإذا تذكر هذا فإنه يكسر في نفسه حدة الغضب ويدعوه إلى عدم الغضب. الأمر الثالث أن يتذكر الجزاء العظيم يوم القيامة لمن لم يغضب. ما ذكرناه قبل قليل، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق فخيره الله من الحور ما شاء. من كظم غيظا وهو ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. سبحان الله، هي لحظة فقط تملك نفسك عندها وتجاهد نفسك عندها. تنال بها رضا يملأ قلبك يوم القيامة، وتنال بها الجنة، وتخير بها من حور العين في الجنة. الأمر الرابع أن يقول الإنسان عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الذي يؤجج الغضب ويدعو إلى العمل عند الغضب هو الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يتسابان وقد غضب أحدهما واحمر وجهه وانتفخت أوداجه وزاد في سب صاحبه، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه، متفق عليه. الأمر الخامس أن يغير هيئته، فإن كان قائما يجلس وإن كان جالسا يضطجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، فإن ذهب غضبه بالجلوس فالحمد لله، وإن لم يذهب غضب فليغير هيئته فليضطجع. قال العلماء: ويلحق بذلك كل تغيير هيئة من قوة إلى ضعف، كل تغيير هيئة من قوة إلى ضعف، يعني قائم يجلس، جالس يضطجع، وهكذا. كم قلنا؟ خمسة. السادس أن يسكن ويسكت، أن يسكن ويسكت حال الغضب خلاص، كما يقول العامة يصبح صنما، يسكت ما يفعل شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، وقد ذكرنا الحديث قبل قليل. السادس، السابع، ترى أنا ما أعد يعني وأنسى. السابع أن يخرج، السابع أن يخرج. هذا ما ورد فيه حديث، لكنه معلوم من تغيير الهيئة. وقد قال أحد السلف: غضبي عند نعلي، فإذا حضر لبستهما وخرجت. يعني يقول: غضبي على أهلي في البيت عند نعلي، ما يتعدى هذا، فإذا حضر لبست علي وخرجت من البيت، خرجت بغضبي من البيت. وهذا لا شك يسكن النفس. الثامن أن يتذكر أن القوة في ملك النفس عند الغضب، أن القوة في ملك النفس عند الغضب، والقوي من غلب نفسه لا من غلب الناس. القوي حقا من غلب نفسه لا من غلب الناس. أصعب من يغالبك وأقوى من يغالبك نفسك، وإنما تغالب نفسك عند أمرين: عند الشهوة وعند الغضب، عند الشهوة وعند الغضب. ولذلك يقول العلماء: من غلب نفسه عند الشهوة وعند الغضب كان من أهل الجنة. من غلب نفسه عند الشهوة وعند الغضب كان من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. ليس الشديد يعني ليس القوي الذي يمدح بالقوة، بالسرعة الذي يغلب الناس وإذا صارعهم يغلبهم، وإنما الشديد حقا القوي على نفسه، الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه الأمور تعالج الغضب وتجعل المؤمن يحقق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردد مرارا، أي أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: أوصني. قال: لا تغضب. فقال مرة ثالثة: أوصني. قال: لا تغضب. وقد جاء في بعض الروايات أن الرجل خرج بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، ثم رجع فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فخرج ثم رجع فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. وفي هذا حرص الصحابة على الخير وعلى الإكثار من الخير وعلى عظم الوصية بعدم الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كررها مع إلحاح الرجل، كررها، وهذا يدل على عظمها. هذا الحديث لو فهمناه كما سمعناه الآن وأنرنا به حياتنا لاندفعت عنا الشرور بإذن الله، واجتمعت لنا الخيرات. فجامع حسن الخلق عدم الغضب، جامع حسن الخلق عدم الغضب، ومفتاح الشرور الغضب. ما دخل على الإنسان الشر في بيته ولا مع إخوانه ولا مع جيرانه ولا في عمله إلا من باب الغضب غالبا. فإذا أحكم الإنسان باب الغضب كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنت أخلاقه واندفعت عنه الشرور واجتمعت له الخيرات في الدنيا والآخرة. هذا ما في هذا الحديث، ونقتصر عليه حتى لا نطيل على أهل المسجد، فإن أخذنا على أنفسنا من أجل أن الناس يحبون الصلاة في المسجد ويعني يحبون القراءة ونحو ذلك، أن لا نزيد إن شاء الله على نصف ساعة في الدروس في شيء. طيب، أحد الإخوة سألني قال: يا شيخ، سمعنا لك فتوى في تزيين البيوت بالأنوار والألوان والفوانيس ابتهاجاً بقدوم رمضان، وقلت إنها بدعة محدثة، وأليست من العادات، وأنت أكثر شيوخنا تقريراً أن الأصل في العادات الإباحة، وأن من حرم شيئاً من العادات يطالب بدليل خاص على التحريم وإلا رد قوله. فالأخ كأنه يعترض على فتواي بأسلوب مؤدب، فأقول: لا شك أن الأمور تنقسم إلى قسمين: عبادات وعادات. والعبادات كل ما جاء به النص مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وضابطها كل ما كانت مصلحته العليا أخروية، يعني كل ما كانت منفعته الأعلى الثواب من الله سبحانه وتعالى. والأصل في العبادات التوقيف والمنع، ومن أحدث عبادة طالبناه بالدليل وإلا رددنا قوله وقلنا هذه بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والقسم الثاني عادات، وضابطها ما كانت مصلحته العليا دنيوية، مثل اللباس ومثل الأكل ومثل الشرب ومثل البيع ومثل الشراء. والأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، فلا يجوز أن تحرم على الناس لباساً بدون دليل خاص. فإن جئت بدليل على التحريم قبلنا، فلو جاءنا شخص قال لبس العقال حرام قلنا له: ما الدليل؟ قال: الشيوخ ما يلبسون. قلنا: الشيوخ ما هم أنبياء، هذا دليل على أن العقال حرام. ما جاب دليل نقول: العقال حلال وحلال وحلال. جاء شخص على لباس معين هو ما يعرفه، قال: هذا اللباس ما أظنه حلال، هذا حرام. قلنا له: ما الدليل؟ إن جاء بالدليل وإلا رددنا قوله. بقي أمر مشتبه، وهو ما كان عادة وأضيف إلى عبادة، ما كان عادة وأضيف إلى عبادة، مثل أن يضاف إلى الحج أو يضاف إلى الصوم أو يضاف إلى شهر رمضان، وهذا محل اشتباه. فبعض أهل العلم ينظر إلى كونه عادة فيقول: يجوز بشروط ثلاثة، يجوز بشروط ثلاثة. انتبهوا لا واضبطوها يا أخوة. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها سنة، أن لا يعتقد أنها سنة. الشرط الثاني أن لا يعتقد أن فعلها خير من تركها، أن لا يعتقد أن فعلها خير من تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، فلو اعتقد أن فعلها خير من تركها لاعتقد أن فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم خير من تركه صلى الله عليه وسلم، وهذا محال أن يكون، هذا محال أن يكون. الأمر الثالث أن لا يجعلها شعاراً للعبادة، أن لا يجعلها شعاراً للعبادة، بمعنى أن لا يربطها بالعبادة في نفسه، فيقول مثلاً: لا نشعر بحلاوة رمضان إلا بهذا، إذا ما فعلت هذا ما كأني صمت، ما كأني دخلت في رمضان. هذا جعلها شعاراً للعبادة. فعند هؤلاء إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة يقولون بالجواز باعتبار أصل العادة. ومن أهل العلم من نظر إلى كونها ليست عادة مطلقة، وإنما عادة سببها عبادة، سببها عبادة، فتأخذ حكم العبادة، فتأخذ حكم العبادة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم، ففعلها من بعده مضافة إلى العبادة بدعة. وهذا الذي أختاره في هذا القسم، هذا الذي أختاره في هذا القسم. وبناء عليه هذه الفتوى التي ذكرها الأخ نعم أذكرها، كانت في المسجد النبوي تقريبا قبل 6 سنين، ولا زلت إلى اليوم وأنا عليها، أرى أن تزيين البيوت بمناسبة قدوم رمضان بالأنوار وبالألوان الجديدة وبالفوانيس بحيث تكون ظاهرة وبارزة من الأمور المحدثة ولا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفرح الناس برمضان ما كان يفعل شيئا في بيته، ولا كان يفعل أدنى شيء، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك التابعون، وكذلك الأئمة الأربعة المتبوعون، وكذلك كتب الفقه، لم يقرر فيها شيء من هذا أنه يستحب إذا قدم رمضان أن يفعل كذا أو يفعل كذا. فلما سألني الأخ واستشكل الأصل أحببت أن أبين الأصل. العبادات التي المنفردة لا شك أن الأصل فيها المنع وأن الإحداث فيها بدعة. العادات المنفردة لا شك أن الأصل فيها الإباحة والإحداث فيها والتجديد جائز. يبقى هذا القسم الذي يتجاذبه طرفان العادة والعبادة، وقد سمعتم ما فيه. يقول: كيف التوفيق بين الحديث وبين ما يروى عن السلف: من استغضب ولم يغضب فهو حمار؟ أولاً لا يجوز أن نقول كيف التوفيق بين الحديث وفعل أحد من الناس، فالحديث حكم على الجميع. ثانياً، يحمل إن صححناه، يعني قلنا إنه صحيح المعنى، يحمل على الغضب المحمود، على الغضب المحمود. والغضب المحمود، لاحظوا يا إخوة، أننا قلنا ما يقتضيه الدين وما تقتضيه المروءة، ما يقتضيه الدين وما تقتضيه المروءة، ولم يظهر أثر لا يليق على الإنسان بسببه. ولا شك أن هذا، يعني إذا كان هو المراد فهو صواب. فالذي يرى حرمات الله تنتهك ولا يغضب ما عنده إحساس، والذي يرى يعني ما تقتضي المروءة أن يغضب من أجله كخروج ابنته سافرة أو 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 وجود السفور أو نحو ذلك، لا شك أنه ليس عنده إحساس. أما الغضب المذموم فلا شك أنه لا يدخل في هذا، ولو كان داخلاً على سبيل الافتراض فلا شك أن هذا الكلام باطل، لأنه لا يقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد. يقول: أليس من أسباب علاج الغضب الوضوء؟ ورد هذا في حديث عند الترمذي لكنه ضعيف. ورد هذا في حديث عند الترمذي أن الغضب من الشيطان ومن غضب فليتوضأ، لكن الحديث ضعيف، وقد رجعت إسناده اليوم. ويعني أنا أولاً أعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه، لكن رجعت إسناده اليوم ورجعت كلام المحدثين القدامى فيه، فتبين لي أن الحديث ضعيف. والوضوء عبادة، ولا نقوله إلا بدليل، يعني صحيح، إلا بدليل صحيح. لعل في هذا كفاية، وفق الله الجميع. إن شاء الله سنستمر في شهر رمضان في نفس موعدنا إن شاء الله بعد العصر من يوم الثلاثاء، وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.